بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وقال: إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق، فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله، فليطلب منه أن يبين لهم حكم يسأل الله عنه ليقوله له. إذن فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعمد. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم إني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذن أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فطلباتكم تعمد، لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندكم. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله، ولا عمل لي إلا هذا البلاغ وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعنت. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخره، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة، معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافها، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة، الحق هو الذي يملكه. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائسه في الكون بيد الله في خزانته، وهو يجليها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض تكلم عن هذا الكلام، عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناخ الحركة لابن آدم قال إنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة، ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها أي جبال، وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو بارك في الرواسي، وقدر فيها أقواتها. جاب تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال، فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت. مخازن القوت ازاي مخازن القوت؟ قال لك الواقع حسبت هذا. انت اذا نظرت الى الانهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء، والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال، وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يفري هذا الحصى ويكون منه ما نسميه نحن بالغرية، ثم ينزل ليحمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسب فيكون الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات. والحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخصوبة لتنبت النبات، ولكن إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بيأخذ على عمق نفس متر أو متر، ويقعد يأخذ الحاجات دي يأخذ العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفت. فإما جبناش له سماد وجبنا له مش عارف مخصمات تانية وغريا تاني تضعف الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتنتهي؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعرية حرارة وبرودة تشقق سطحها، فإذا ما جاء المطر يأخذ هذه التشققات وينزلها فتنبري وتبقى غريبة. كل ما ينزل شوية مطر ياخد شوية وينبطح على الأرض فتعطي ويأتي في العام المقبل برضه بالشكل ده، يبقى يوالي إمداد الخصم للأرض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغير ينديد ويبدل الأرض خصوبة الأرض تدي خيرها شوية وبعدين وبعدين تبدي. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع، نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا، في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي الهرم ثم جئت فأخذت مسلسا آخر من أي نحو، سواء كان في أرض خصبة، سواء كان في فائتي بحر، سواء كان في جبل، سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة قوت. أهو دلوقتي تباننا بنحوز حديد وبنحوز منجنيز وبنحوز فسفور وبنحوز كذا وبنحوز كذا، وبعدين بنجد في الجبال أو البطول بنجد في الصحاري. الله، إذن أرض كلها فيها إيه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج إليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له معاد وله ميلاد. فإذا ما جئت لقطعة خصبة وخدت منها الشقة دي كلها حد المركب وشفت هي دفنة من أول ما توجدت قد إيه من الخير، ثم جئت إلى حتة صحراوية وخدت قطعة مساوية لها كده وشفت الدفنة إيه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه فما يقال له شيء، يبقى في خزانه عند الله له ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن. والنزل من العقل كل حاجة حسب ايه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعده بقرن جت فكرة ازيد، واللي جاء بعده بقى. ليه؟ لانه استفاد بما وصل اليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي، يبقى اذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الافكار. كل يوم تيجي ايه؟ فكرة وخزائن. وكذلك ايه؟ كل شيء في الوجود، ان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه كده، وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وابقى اعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقيت شجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه انت فضل ايه؟ جه فحم ايه؟ حاجه ليه مكتوب. وبعدين خسك شويه وجه ايه تاني للطاقه. الله، مثلا بترول إيه؟ كل يوم يجي لنا ايه؟ ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي إيه؟ تجي لنا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي خاطر من الخواطر فكره ويطلعها، يوم ده يطلع مندي وده يطلع مندي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وان من شيء الا عندنا خزائنه. هذه الخزائن ما ان يكون المطمور فيها الاشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم الا اخيرا، ايام ما دام كورما وبعدين الراديوم قاعد يؤدي مهمه الان، هو كان في خزانه القلب خلاص، وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المساله ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه. ليه؟ لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فضمن الأمر بأن أبقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ أم قال لك لأن رسول أرض أخو بشر، أخو البشر، إنما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على أن الخزائن في إيدي أنت، وإيدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه، هيديها لمصلحتنا. انما لو كان اللي فيه الخزائن ممن ينتفع، يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر. انما ده اللي فيه الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدره مين؟ ايه؟ وهو غني عنه. ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إذا من رحمته بنا أنه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا أعلم الغيب، وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه. لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، قام قال لك لا ده مش علم غيب، ده معلم غيب. معلم غيب يعني ايه؟ معلم غيب يعني ربنا اللي ايه؟ هو اللي علمه. ولذلك قال لهم كلهم: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد، وما كنت ثاويا في اهل مدينة، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من اللي قال لك على هذه الأشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله أيكون علم غيب أو معلم غيب؟ معلم غيب. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول. يبقى لما يجي نقول له الرسول أنت بتقول لك لا هو معلم غيب مش عالم إيه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات، ان التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن ان تصل الى النتيجه. اذا اعطيت مثلا مساله حسابيه لتلميذ ليعطيك الجواب، فاعطاك الجواب ايكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لان في مقدمات ومعطيات في المساله، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجه. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الالغاز، يقال انه علم غيب؟ لا، ده استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود علموا غيبا؟ لا، ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجة. فلما طلعت النتيجة هي كانت غايبة عنا صحيح، إنما المقدمات موجودة ولا مش موجودة؟ المقدمات موجودة. زي ما قلنا الذي برهن على النظرية المئة، كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات إيه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل إيه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك تعمل مثلا نظرية 90، وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية طب 80 70 وبتاع 70، سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظرية ايه؟ واحد. طب حين ذهب الى نظرية واحد كيف استدل عليها وبطل؟ هذه الوقفة بقى. طب كل حاجة بنظرية قدامها، دي كذا يساوي كذا حسب نظرية. طيب وحكاية ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاوية، زاويتين مجموعة يساوي اثنين قطب، بأي على بناء على اي نظرية الحكاية دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظرية. امال دي قال لك ده امر بديهي. بديهي في الكون. الله. اذا اعقد النظريات جاية منين؟ من الامر البديهي وتقعد تسلسلها 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 وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجه التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لان له ايه؟ له مقدمات، هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجه. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غيب اضافي، يعني هو غيب في وقت، وقد يصير بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر، غير غيب، ولذلك ينسب دائما الى البشر. اقرا ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الاحاطه لمين؟ للخالق. بشيء من علمه الا بما شاء، فكان السر اذن الله له ان يولد. فوفق العلماء ان يبحثوا في المقدمات ويصلوا الى ايه؟ ويصلوا اليه. انما هم اللي احاطوا ولا لا؟ انما في العلم اللي ملوش مقدمات لا يظهر هو على غيبه احدا الا من ارتضى. يبقى ده ايه؟ غيب. ايه؟ غيب مطلق. اياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان، وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له ايه وقال لك ايه، قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه له، انما ليس غيبا بالنسبه للص اللي سرق. اللص اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب مطلق، ده غيب معلوم للغيب، غيب معلوم لايه؟ للغيب. اذا فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل الوان الخير التي تؤدي للانسان مهمه البقاء في الارض ضروريه ومطرفه. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اذا ما تخدوش علي ان انا بمشي في الاسواق، ما تخدوش علي ان انا باكل طعام، ما تخدوش علي ان انا بتزوج، لانني لم ادعي ان ايه؟ ثلاث اشياء. شيئين اثنين يشتركوا في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب معنى قول ولا اقول لكم اني ملك يدل يعني على ان الملك ارفع من الله؟ لا، شوف في مناط الرد على ماذا؟ شوف في مناط الايه؟ الرد على ماذا؟ هو بيقولوا انت بتمشي، قال لهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش الحاجه دي، هو اللي لا ياكل ولا ايه؟ ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى اليه. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما اوحي اليه. ليه؟ قال لك لانه ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم انتم انه يكون متبع ولا مبتدع؟ مبتدع هيجيب لي افكار بشر، لكن مبتدع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع. لانه لو كان مصلحته انه يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الاميه عندنا احنا عيب، انما فيه هو كمال. الاميه عندنا احنا ايه؟ انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امي، ما خدش ثقافه من حد، وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني واخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الاميه فيه ايه؟ واحنا انفضلنا في الأمية ولفدناش منه، تبقى الأمية واحنا بالنسبة لنا ولا لا؟ فقل له الأمية فيه شرف، ولكن الأمية في أتباعه تخلف. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل برضو كرر قل، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ ساعة ما يجيب قضية لازم نجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين، هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا، ولا عندهم يستوي؟ فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصير، ولذلك يجيبها دائما في أمور الكل متفق عليها. يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور؟ لا، الفطرة تقول لا. تبقى إذن أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير، زي الظلمات والنور، زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أم قال لك طب نشوف إيه البصر وإيه العمى. العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجة رعمة، نشوف اللي من وصفه انه يكون ايه، انه يكون يرى، وبعدين يجيله ما يراش يقول اسمه ده ايه يعني. يبقى العمى عدم ايه، عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحسات، خلينا نجيب المحسات هنا. أما قال لك عدم الرؤية في المحسات، الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيه. ليه؟ لأنه كان قاعد ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العصب، طب هيمشي مش قاعد، لا ما متحرك، ما هيتعثر في الأشياء، يا يقع في حفرة، يا يقع في درعة، يا ينصدم بصخرة، يا يروح في حتة معطبة، يا يروح في حلة. إذن بإقرار الجميع إن نعم يحصل إيه؟ تضطرب حركته ويضطرب سكونه أيضا، ويتعرض لإيه؟ للمطار. إيه اللي يحميه من هذه؟ أن يكون له بصر. يكون له بصر؟ قال لك يكون له بصر عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيراه. نقضت هذه لعالم الاسلام، يعني كان علماء القديم كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائعة الى المرئي. فهم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال لهم القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرء إلى عين الرائي، يخرج من المرء إلى عين إيه بدليل، وهم دول علماء المسلمين، بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لبينه. إذن العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا والبصر كذا، يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والابصار مريح؟ اهو الحق سبحانه وتعالى قال لك اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي. ففيه برضو قيم، فيه ايه قيم، ان ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتقبض. فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحسات، وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى والبصير يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، فاجب انه يكون لي اشياء تبين لي علشان ما اصطدمش بالعقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما ما يجدش هدايته في هدايه مهتدي، يبقى لازم هو يهتدي ولا لا. يبقى اذا الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه، في الامور المحسنه. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. التفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبط منه شيء. فكر في الحكايه دي. لما يجي واحد يقول لك لا انا مش موافق، تقول له فكر فيها شويه. يعني ايه فكر فيه؟ يعني ادر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر، وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله لك. مش هاخد رايك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الفلاني، يقول لك اصلا بس. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم اولا، والتذكر يجيب ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر، أم قال لك التدبر انك انت ما تنظرش الى واجهات الاشياء ولكن انظر الى اخفاء الاشياء، الى الدبر. فلا يتدبرون الانسان له وجه وله ايه؟ يقول لك ما تنظرش للواجهه دي، بل انظر ليه؟ فكل حاجه لها واجهه ولها معميات في الآخر. حتى إذا التفكر أن تشغل عقلك وفكرك في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكرة الجديدة، لا أنت جبتها بس إيه؟ مشاغل الحياة أنساك. التدبر أن تنظر إلى إيه؟ إلى أعقاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه؟ إلى وجهك. ساعة يطلب منا الحق أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل، بيوقظ فينا إيه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يقلب كده القماش قدامك وبعدها يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل إيدك كويس، حد شوف هتلف عود كبريت وولع وشوف اختبر يعني. عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفوا لما تبين له ما يتقطعش، شوف يبقى مستقى. الله بيجيب لك المقاييس دي ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه بتاعتك. طب واللي ما يجيب لكش سيره الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاعه كده ولا ينبهك بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حاجة يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى مدام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس حين تنبه ثقة من المنبه انك لو اعملت المقاييس الحقيقية ستصل الى المطلوب الذي يريده الله، ولا يمكن ان تضل عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقيه. الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه يجب وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. أنذر به، أنذر بإيه؟ بالوحي الذي تتبع. وإحنا قلنا الإنذار إعلان بشيء يخيف قبل فرصة وقوعه لنتفادى أن يقع. ولكن أتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الأمر مش إنذار بقى. يبقى البشارة تخبره بشيء صار قبل أن إيه؟ علشان يعمل إيه؟ عشان يقبل عليه فيعمله. والإنذار تخبره بشيء إيه؟ يسيئه قبل أن يقع علشان إيه؟ عشان يتفاداه. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نقول له طيب من هم المراد بهم مين؟ قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاء، ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دول يخشوا لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول اللي هيستفيدوا. أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، أنذرهم أن يوم الآخر ده جاي لكم وأنه هيحصل فيه لعلهم إيه. وأنذر الكل لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤمن، يمكن إنذارك وتخويفك له يعمل إيه؟ يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقود ألدي، يتقود ألدي، يتقود ألدي. طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا، هم خايفين ان يحشروا. طب هو ده مؤمن يبقى عارف انه حي ايه، يبقى اذا مش الخوف ان يحشر، لا، ان يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى اذا الحشر ما حدش بيقول ايه، انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم في حاله ايه، ليس لهم من دونه ايه من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلح، ثم لما تنذرهم هم دول ما بيخافوش الحاشة لأنهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن يحشرون بدون إيه؟ بدون ولي ولا شيء. إذن المؤمن له أمل في أن يكون له ولي وشفيع، إنما اللي يستحق الولاية والشفاعة دي إنهم من هم اللي يستحق الولاية، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوب، عسى الله أن يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جديد ده. ما قال لك ايه، لا ما دام لا تطرد يبقى في وقعة حال، كان المضمون فيها ان النبي يطرد جماعة التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصة؟ ام قال لك لها قصة واقعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوة جاية عشان تسوي بين الناس، وما فيش سادة وما فيش عبيد بل كلهم جميعا أمام الله، الناس اللي كانوا مطحونين بثيابة الطغاة أمنوا بيه، فكانوا الضعفاء. ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، مش قالوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألفوا السيادة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معه في أن يكونوا مؤمنين. ولما استنكفوا أن يستلفوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قال لك بأهل هنروح ويدور ويبقوا سابقين في الإيمان، وما دام لهم سابقية الإيمان هيبقوا مفضلين إيه؟ مفضلين علينا. مش ممكن ليه؟ طب ما هم ده قالوا بالنسبة للرسول ألقي عليه الذكر من بيننا، وقالوا في هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا.
والله
إذا المسألة تنكف أن يقولوا إيه؟ ولذلك لما جه الخليفة الإسلامي وبعدين جه بقى صناديد العرب اللي أسلموا وبعد ذلك استأذنوا فلم يؤذن له حتى أذن لإيه؟ لضعفاء المسلمين، فكلهم ورم أنفهم قالوا بقى يأذن لهؤلاء ويسيب نحن؟ طب ما احنا كلنا اشتركنا وبقينا مسلمين. فواحد بقى فاهم كويس قال لهم أكلكم ورم أنفهم أن يؤذن لهؤلاء قبلكم؟ لقد دعوا فأجابوا ودعيتم فتباطأتم، فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وأبطأ بكم؟ إذا كان دي مسألة ثالثة أو إما حديث يوم القيامة لما يجي السابقين وبعدين تعرفوا أنتم هذا الموت، لا لازم تعرفهم إن مدام سابقين لازم يقبوا عدلهم في الإيه؟ في الأسبقين. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دول عنك عشان يقعد وياه. قال لهم وما انا بطارد المؤمنين. قالوا طيب ساعه ما نجي لك شاور لهم يقوموا، وبعدين بعد ما يمشوا احنا نقعد، ولما تحب انهم يجوا نقوم احنا وهم يجوا. وبعد ذلك تشاور رسول الله في الامر. والى لقاء اخر ان شاء الله.